بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. ويسعدني ويشرفني دائما أن أستضيف صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
يا مرحبا. حياكم الله. يبارك فيك. استكمالا حتى تأتينا الاتصالات والتساؤلات من الجمهور، نتكلم عن الأصول الثلاثة، ما هي وكيف يتعبد الإنسان بها ربه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المقصود بالأصول الثلاثة معرفة العبد ربه، ومعرفته نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفته دين الإسلام بالأدلة. ولا شك أن هذه الأمور الثلاثة إذا تحققت فقد كمل إيمان العبد وتوحيده. ومعرفة الله جل وعلا تتضمن معرفته سبحانه بما يحقق توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا حقق العبد هذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد فإنه يكون قد عرف ربه المعرفة الحقة. والمقصود بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم معرفته صلى الله عليه وسلم بأنه هو الذي اختاره الله جل وعلا من العرب، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى آخر نسبه صلى الله عليه وسلم. وليس من الضرورة أن يكون العبد حافظا لجميع نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعرفه صلى الله عليه وسلم المعرفة التي تميزه عن غيره، بحيث لا يمكن أن يلتبس بمحمد بن عبد الله بن خالد مثلا أو نحو ذلك. فإذا عرف نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليه أن يصدقه فيما أمر ويجتنب ما عنه نهى وزجر. فإذا ائتمر بهذا، امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون عارفا أيضا لنبيه صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمعرفة دين الإسلام بالأدلة، فإنه لابد للعبد أن يعرف أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين الذي أمره الله جل وعلا به وجعله خاتم الأديان هو هذا الدين الذي قال عنه الرب جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. فلا بد أن يتعبد الله جل وعلا بهذا الدين وهو الدين الإسلامي
الخاتم.
فلا يذهب فلا يذهب إلى دين سواه، مثل أن يقول أنا أختار أخذ من اليهودية قليلا ومن النصرانية قليلا ومن الإسلام قليلا وألفق بين هذه الأديان لأنها أديان سماوية. فنقول لا، جعل الله جل وعلا دين الإسلام وشريعة الإسلام مهيمنة شاملة لجميع الشرائع السابقة، فكل ما فيها مما أمر الله جل وعلا به فهو موجود في دين الإسلام. فلن يقبل الله جل وعلا دينا ولا شريعة سوى الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وجعل دينه هذا ورسالته هي خاتمة الرسائل.
حتى فضلتك لو هو على دين الإسلام بدون ما يأخذ من هذا أو ذاك ويثبت لهم الصحة وأنهم على الحق، هذا يكون باطل أيضا.
نعم، لأنه مناقض.
نعم،
يعني نحن قلنا لابد أن يعرف دين الإسلام بالأدلة. فمن صحح ما عليه اليهود والنصارى من دياناتهم المنحرفة الآن فإنه يكون مكذبا لدين الإسلام، فلا يؤمن به إيمانا مفصلا.
نعم. فضيلة الشيخ، الأصل الأول معرفة الرب سبحانه وتعالى وكيفية معرفته ودلائله سبحانه وتعالى. يعني معرفة الرب، ما معنى كلمة الرب وتوحيد الربوبية؟
الرب جل وعلا هو الذي رب جميع الناس بنعمه، وهو الذي تألهه القلوب، فهو الإله. ويتعرف العبد على ربه جل وعلا من خلال النظر في ملكوت السماوات والأرض، فيتصور ويتأمل في هذا الكون، فيجد من دلائل عظمته سبحانه ما يدل على أنه هو الرب الذي لا يجوز لأحد أن يعتقد إلها غيره أبدا. والعبد إذا امتلأ قلبه بعظمة الله جل وعلا فإنه لا بد أن تتحصل له الخشية والإنابة والتوكل والخوف والرجاء وجميع أنواع العبادات هذه، وهي العبادات القلبية. لا بد أن تحصل إذا حقق فعلا تعظيم الله جل وعلا. ولهذا نجد أن الآيات التي تتحدث عن هذا المعنى ذات دلالة عميقة جدا، مثل قوله سبحانه: وما قدر الله حق قدره والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. في آية أخرى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، إلى آخر الآيات. فمن لم يقدر الله جل وعلا حق قدره فإنه لا يمكن أن يكون تعرف على ربه المعرفة الحقيقية. ولهذا كان بعض أهل العلم يعنون بهذا الجانب حتى ألفت فيه مؤلفات. فأبو الشيخ الأصبهاني رحمه الله تعالى ألف كتابا ماتعا رائعا جدا عنوانه العظمة، يتحدث عن عظمة الله جل وعلا، فيسوق فيه من الآيات ومن الأحاديث ومن الأخبار ما يصور عظمة الباري جل وعلا. فإذا امتلأ قلب ابن آدم بهذه العظمة فإنه لا شك لن يلتفت إلى شيء سواه. ولهذا من الأمور التي تجعل العبد يضعف عنده جانب الإخلاص ويلتفت إلى بعض الشهوات الدنيوية كالرياء والعجب ونحو ذلك بسبب ضعف عظمة الله جل وعلا في قلبه. لماذا؟ لأنه حينما ضعفت عظيم الله جل وعلا في قلبه عظمت الدنيا في المقابل.
صحيح.
فعظم ما حقر الله، وضعف عنده ما ينبغي أن يكون ما ينبغي أن يكون معظما في قلبه، وهو عظمة الباري جل وعلا. وهذا أمر واضح وبين. فبما لا شك فيه أن القلب إذا امتلأ بعظمة الله جل وعلا فإنه يزهد في كل شيء. ما الذي تسوى هذه الدنيا الحقيرة في مقابل رضا الله؟
هيعطي كل شيء قدره وحجمه.
حتى يعني لو قلنا إن حجم الدنيا وغيرها قد يضعف عن المقدار مثلا الذي ينبغي أن يكون عليه فإن هذا لا يضره.
أيوة.
أي نعم.
طب ناخد اتصال بعد إذن حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو حاتم الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ.
الله يبارك فيك. تفضل.
حياك الله. حيا الشيخ الكريم.
الله يبارك فيك. حياك الله. سؤالك.
سؤال الاستمناء بدواعي التحاليل الطبية.
نعم تاني معلش.
الاستمناء
ايه
بدواعي التحاليل الطبية.
بدواعي طبية يعني. طيب
نعم
تمام. في سؤال تاني؟
هل هو جائز؟
سؤال تاني؟
لا لا بارك الله فيك. وسلم شيخ. سلمنا على الشيخ.
جزاكم الله خير. الله يبارك فيك شيخنا. يعني بهذا الوضع نعلم أن توحيد الربوبية توحيد الله في أفعاله وآياته وصفاته سبحانه وتعالى. الله هو الخالق الرازق المدبر. توحيد الألوهية.
توحيد الألوهية إذا حقق العبد توحيد الربوبية فإنه لابد أن يحقق توحيد الألوهية. نعم. لأنه متضمن. نعم. لتوحيد الألوهية. نعم. وإلا فإنه لا يكون محققا له توحيد الربوبية على الوجه الصحيح. فمن اعتقد أن الله جل وعلا هو الخالق البارئ الرازق. المصور
نعم.
الرازق إلى غير ذلك من أسمائه سبحانه. من اعتقد هذا فإنه لابد أن يعترف بأن الله جل وعلا هو الذي يستحق العبادة دون سواه. فإذا صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا فإن هذا يعني أن نقصا ما قد طرأ عنده في الجانب الآخر. فإذا كان مثلا يعتمد على بني آدم فيما لا يقدرون عليه أو يضعف عنده جانب التوكل في مسألة الرزق إلى حد أنه يتكفف بني آدم ويرتكب بعض نعم يرتكب بعض الأعمال المنهي عنها في سبيل جلب هذا الرزق. فهذا يعني ماذا؟
عدم التوكل.
يعني أنه ما حقق أن الله هو الرازق ذو القوة المتين. وإلا لو كان يعتقد هذا حقيقة ويعتقد قول الله جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها لا امتلأ قلبه بخشية الله لأنه جل وعلا إن أراد له أن يرزق فإنه سيرزق وليس هناك ما يدعوه إلى ارتكاب هذه الأفعال المشينة.
طيب نأخذ مصطفى من المغرب. أستاذ مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
تحية لكم وتحية شيخنا.
الله يبارك فيك.
عندي سؤال فضل.
تفضل.
عندك صلاة السلام على رسول الله هل يشترط تحريك الشفتين أم لا؟
نعم
السؤال غير واضح.
الذكر عند الذكر يعني صلاة السلام على حين نريد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هل يشترط تحريك الشفتين أم لا؟
حاضر فضلت الشيخ. مشريك قريش ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله ثم هم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعلمون أن الله هو الرازق وأن الله هو الخالق وأن الله هو مدبر هذا الكون ثم إذا بهم يشركون بأصنام أو تماثيل ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكيف كانوا يعبدون هؤلاء؟
نعم مشركو قريش والمشركون الأوائل يعترفون بتوحيد الربوبية لكنهم يشركون في توحيد
الألوهية
وشركهم في توحيد الألوهية يستلزم النقص في توحيد الربوبية ولا بد. ومثل ما تفضلت به أنهم يجعلون هؤلاء الشركاء وسائط فيما بينهم وبين الله. هم يقولون نحن لا نعبدهم عبادة حقيقية ولكن نحن نجعلهم وسائط ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نفس المنطق الذي يستخدم عند بعض المشركين المعاصرين من أن الواحد منهم يعترف على نفسه بالتقصير ويقول أنا لست أهلا أن أطلب من الله جل وعلا مباشرة أنا مذنب أنا مسرف على نفسي إلى آخر هذه المنظومة. إذن سأجعل إنسانا تقيا برا صالحا يتوسط لي عند الله ويكون شفيعا لي عند الله. بهذا المعنى أو لهذا ما دخل الشرك عليهم في جعلهم هؤلاء وسائط بينهم وبين الله معلم أن الله جل وعلا يقول لهم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومقت هؤلاء الذين يقولون من عبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وأخبر سبحانه أنه قريب من عباده ليس هناك ما يدعو إلى اتخاذ وسائط بينه وبينهم. وأخبر جل وعلا أيضا أنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذن الله جل وعلا يتقرب إليك ويتودد إليك يا أيها العبد فيقول لا داعي لأن تجعل بيني وبينك وسائط حتى مهما لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي.
أو في
طيب إذا كان الله جل وعلا يعطيك هذه المنح الربانية فلماذا تجعل هذه الوسائط؟ لكن القلوب إذا ضعف إيمانها وإذا تربت في هذه الأوساط الاجتماعية التي تسوغ الشرك وتوجد لهم مثل هذه المبررات فإن هذه القلوب تفسد فطرتها. بالمناسبة نجد أنهم حينما يضطرون الضرورة القصوى يوحدون فإذا ركبوا في الفلك
دعوا الله مخلصين
مخلصين
مخلصين صحيح.
طيب أين الوسطة في هذه الحالة؟ لماذا
تعبد يا حسين؟ قال سبعة.
يعني الآن أنتم قلتم إننا نجعلهم وسطاء بيننا وبين الله لأننا مسرفون مذنبون إلى آخر ما هنالك. طيب حينما ركبتم في الفلك أين ذهبت هذه الحجج؟
ما عادش في آلهة إلا الله. مخلصين له الدين.
مخلصين له الدين.
لكن لما نجاهم للبر
إذا لم يعني حينما آمنوا رجعوا إلى الشرك مرة أخرى.
الله المستعان.
لاحظ هذه
تناقض غريب.
هذه التناقضات كلها تجعل فعلا هذه العقائد عقائد.
طب فضل الشيخ
متناقضة.
نجيب على السؤالين. سؤال أبو حاتم من الجزائر، هل العادة السرية من الممكن أن يقوم بها لدواعي طبية؟
أخي أبو حاتم، إذا كان بالإمكان أن يكون ذلك الاستمناء عن طريق زوجتك، إما بجماع أو بمباشرة بغير جماع، فلا يجوز لك أن تعمد إلى الاستمناء بيدك. لكن إن كان هذا لا يمكن، مثل أنك لا تستطيع أن تذهب بزوجتك للمعمل الطبي وتفعل هذا في ذاك المكان، بطبيعة الحال هذا غير متأتي. ولو فعلته في البيت فإن الفترة الزمنية التي يستغرقها قد تفسد معها الحيوانات المنوية.
تحليل.
يعني إيه؟ نعم، مثلا أن يقولوا لا بد أن نأخذها، أن نأخذ هذا السائل مباشرة، فإذا مضى عليه مثلا أكثر من 10 دقائق مثلا أو ما إلى ذلك فإنه يفسد. إذا كانت هذه الحجج هي الموجودة فإنه لا بأس من هذا، إذا كان ذلك للضرورة. هذا إذا كان للضرورة.
معنا الأستاذ أبو محمد من الجزائر. السلام عليكم أبو محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
ممكن أسأل شيخ؟
تفضل الشيخ معك.
حكم التجارة في الأحذية المقلدة، مع العلم على أن بيعها مقلد، على أنها مقلدة.
تمام. في سؤال تاني؟
سؤال واحد بارك الله.
جزاكم الله خير. مصطفى من المغرب حضرتك بيقول لي، يعني هل عندما أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يتحرك اللسان وتحرك الشفاه؟
نعم، الذكر الذي يريد العبد أن تبرأ ذمته به، صح عبادته،
نعم،
ويؤجر عليه، لابد أن يكون بتحرك
الشفتين.
أما ما كان يختلج في داخل النفس هذا غير ذكر، غير الذكر الذي يثاب عليه ابن آدم وتتحقق به العبادات، مثل قراءة الفاتحة مثلا في الصلاة. فلو أن المرء يعني تخيلها في داخل نفسه فإنه لا يكون
قلبه فقط،
لا يكون قارئا للفاتحة. وهكذا التكبير وأذكار الركوع والسجود والرفع منهما وهلم جرى، كل هذا لابد من تحرك الشفتين، لابد أن يسمع نفسه.
طب فضيلة الشيخ، في سؤال متفرع من هذا ورأيته يعني ربما يعني تحصل به فائدة. هناك من يقرأ يغلق الشفتين تماما ويحرك لسانه فلا تفهم ما يقول ولا يعي يعني أي إنسان جنبه، ولكن يعني يشوشر بصورة سيئة جدا وكأنه يزوم، يحرك لسانه ويغلق فمه وشفتيه.
بطبيعة هذا لا يمكن أن يكون مخرجا للحروف العربية.
الله يفتح.
لا يمكن أن يكون مخرجا لها، لأننا كما نعرف أن الحروف منها حروف حلقية وحروف شفوية وهكذا.
نعم.
فإذا أغلق شفتيه فإنه لا يستطيع الاتيان بهذه الحروف الشفوية.
نعم.
فهذا غير ذكر حقيقي وليست قراءة حقيقية عند من يصنع هذا الصنيع.
نعم.
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القدسي، أنا مع عبدي إذا ذكرني.
نعم.
وتحركت به شفتاه.
الله. نعم. طيب أبو محمد حضرتك من الجزائر يقول، حكم تجارة الأحذية المقلدة وهو يبيعها على أنها مقلدة وليست أصلية أصلا،
إذا كان المشتري
يعني يعرف،
أي نعم، إذا كان المشتري يعلم أن هذه الأحذية غير أصلية والصورة واضحة له،
نعم،
فإنه لا بأس بذلك. لكن إذا كانت هذه الأحذية فيها عيوب لا تظهر للمشتري، هو أقدم عليها على أنها
قريبة من الأصل،
غير أصلية، قريبة من الأصلي أو تقليد الأصلي، لكنها صالحة للاستعمال.
نعم.
لكن إذا كان هناك ما يمنع من استعمالها،
نعم،
مثل ما أن لو أنه منذ أن لبسها لا يعني ذهب شسع النعل،
نعم،
وانقطع مثلا، فإنه لا يجوز له إذا كان يعلم منها هذا العيب أن يبيعها على أحد. ولو باعها وهو لا يعلم ثم ردها المشتري بهذا العيب فإنه يجب عليه أن يتقبلها ويعطي المشتري ماله.
طب فضيلة الشيخ، يعني هذا يجرنا إلى سؤال آخر بخصوص الماركات العالمية وغيرها، بما يعني يناسبها من أسعار باهظة وإلى ذلك، يعني هل يحق للإنسان أو يمكن له أن يأخذ هذه الماركات ويدفع فيها الكثير من الأموال؟
المشكلة تعود للدول التي توجد بها مثل هذه السلع، فإذا كانت الدولة لا تحمي منتجات الآخرين أو صاحب هذا المنتج المقلد يتفق مع الشركة الأم ويعطيها مبلغا مقابلا لتسمح له بصناعة مثل هذا المنتج، فهذا شأن هذه الدول وهذه المصانع المنتجة، وكل مصنع يستطيع أن يدافع عن نفسه إذا علم مثلا أن هناك من يسرق سلعته بإمكانه أن يقيم عليه دعوة. فهذا على كل حال خارج عن إرادتنا، ويحتاج الكلام المؤصل فيه إلى عمق من جمل ذلك دراسة كل حالة على حدة، ودراسة أنظمة البلد وهل تسمح بهذا أو لا، وهل مجرى. ودعنا نتساءل، يعني إذا كانت مثلا بعض البلدان تمنع من سرقة الاسم التجاري أو المنتج التجاري،
علامة تجارية،
نعم، لمنتج معين، فكيف دخلت هذه المواد إلى السوق ما دام أنها تمر عبر جماركهم ويأخذون عليها مبالغ؟ هذا سماح يعني فعلي وإذن فعلي منهم بدخول هذا المنتج إلى البلد. ولا نستطيع أن نقول أنه لا يجوز للناس أن يشتروا أو للتجار أن يتاجروا ما دام أنظمة البلد بهذه الصفة.
معنا الأستاذ أنس من تونس، السلام عليكم.
سلام.
وعليكم السلام.
أريد أن أسأل الشيخ عن أماكن مخصوصة للدعاء، مثل ما هو الحال بالنسبة لأوقات مخصوصة للدعاء، وشكرا.
تمام. معنا الأستاذ أبو محمد السعودية، السلام عليكم أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا حسن؟
الله يبارك فيك، تفضل.
شيخنا كيف حالك؟ الله يحفظك.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك.
الله يحفظكم جميعا. شيخ الله يحفظك، بسأل عن الله يحفظك، الرافضي إذا دعاني الوليمة هل أجيب دعوته؟ صراحة شيخ أنا خاف يحط حاجة في الأكل والأشياء. الله يحفظك، السلام عليكم.
السلام عليكم السلام. طالما شكك من الأول يا شيخ بتسأل ليه ما تروحش؟ احنا نخاف على روحك يعني. شيخنا نبدأ بأبو محمد
كذا
قبل ما يمشي وروح الوليمة دي. تفضل. الرافضي إذا دعا إلى وليمة، يعني
أخي أبو محمد، المسألة فيها تفصيل من حيث يعني الهدف من هذه العلاقة مع هذا الرافضي أو الشيعي. إذا كنت تهدف إلى تحبيبه لمعتقده للسنة ودعوته والتأثير فيه، فأنت تؤجر بإذن الله تعالى على مثل هذه العلاقة، وهذه العلاقة قد تحتم عليك الدخول عليه والدخول عليك، ودخولك عليه تتناول عنده مثلا إما مشروبا أو مأكولا. لكن بالنسبة لهذا المأكول، إذا كان من المأكولات التي لا يتطرق لها الشك، يعني ليست فيها قضية ذبح خاف من أن لا يكون ذبح على غير اسم الله وهلم جرى، وإنما هي مأكولات معتادة أو ربما جلبها من مطعم معروف وهلم جرى، فهذه لا بأس من أكلها، وكذلك المشروب لا بأس من شربه. أما مسألة التخوف هل يمكن أن يكون وضع فيه شيئا أو لا، فهذا يعود لك وللواقع، يعني هل يمكن فعلا أن يصنع هذا؟ لا شك أن هذا لا يحتاج من يعني منك إلى فتوى. يعني لو أنني قلت لك جائز وأنت تتخوف أن يكون وضع لك فيه شيء، هل ستشربه؟ بطبيعة لن تشربه، فهذه مسألة عائدة لك أنت، لكن نحن نتكلم على الحكم الشرعي من حيثه. فإذا كان الهدف صحيحا مثل ما قلت لمحبة التأثير أو لكونه جارا لك وتريد أن تحسن إليه، وخاصة أن هذا الإحسان ربما جلب تأثيرك عليه، فنقول إنك تؤجر بهذا إن شاء الله تعالى. لكن احذر من أن تكون علاقتك بهذا الرجل تدل على ميوعة في الدين وعلى انهدام جدار الولاء والبراء، وعلى أنك لا تلتفت لهذه المخالفات الشرعية التي توجد عندهم، وليس عندك رغبة في دعوته وتقول أنا مالي وماله لكم دينكم ولي دين، كما هي لهجة بعض العامة وللأسف. فنقول لا، لا يجوز مثل هذا، فالولاء والبراء يقتضي منك أن تحققه فعلا، وأن لا تصاحب إلا بهدف صحيح كما قلت لك، والله تعالى أعلم.
نعم. معنا الأستاذ عبد الرحمن من الجزائر. السلام عليكم.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعندي سؤالين شيخنا الفاضل بارك الله فيك. السؤال الأول، شخص يا شيخ عنده يعني عنده علم بدين الله وبالسنة يعني والكتاب، نزل ضيفا عند شخص، فمن الذي يصلي؟ هل صاحب البيت أم أخونا يعني سيد متفقه حفظه الله؟ من الذي يصلي
إمام
صاحب البيت؟ سؤال ثاني يا شيخنا الفاضل، يوجد عندنا في الحدود المغربية تدخل المخدرات يا شيخ، كلمة حول هذه الشجرة الأثمة وتحذير الشباب يا شيخ
المخدرات،
نصيحة للمسلمين.
تمام. فضلت الشيخ، أماكن مخصوصة للدعاء وأوقات مخصوصة للدعاء.
بالنسبة للأوقات والأماكن التي للدعاء عندها فضل وترجى إجابته، بالنسبة للأوقات هي الأوقات التي دلت عليها الأدلة الشرعية، هم جملتها الثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة وعند نزول الغيث. بالنسبة للأماكن مثل عند الكعبة خاصة في الملتزم، عند شرب ماء زمزم، في المواقف التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، في مزدلفة، عند الجمرات. فيتتبع الأدلة الشرعية، وكل دليل ورد فيه ما يدل على المكان فإن هذا المكان يكون الدعاء عنده فاضلا، لكن مربوطا بالزمن. يعني لا يمكن أن آتي مثلا إلى الدعاء بعد الجمرة الصغرى والوسطى ثم آتي في أي وقت من أيام السنة وأقول هذا المكان يستحب فيه الدعاء، نقول لا، هذا الدعاء مربوط باليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر من ذي الحجة، أما ما عدا ذلك فلا يشرع. وهكذا لو أنه ذهب إلى عرفة ومزدلفة في أوقات أخرى، نقول الدعاء في هذه الأماكن لا يشرع إلا في الأوقات التي وقتها الله. طيب جل وعلا،
حضرتك عند الحسين وعند السيدة المقابر دي ما فيش دعاء كويس يعني لا يقبل؟
لا يجوز أبدا أن يكون هناك مكان معد أو يعتقد فيه الإجابة ولم يدل عليه دليل شرعي.
نعم.
لا قبر الحسين ولا قبر الحسن ولا قبر علي رضي الله عنه ولا قبر حمزة ولا قبر زينب ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبور الأنبياء الآخرين ولا الطور ولا شيء من هذه الأماكن التي لم يدل عليها دليل شرعي، فضلا عن البدوي والرفاعي كلها. نعم، كل هؤلاء لا يجوز الدعاء عند قبورهم أبدا.
نعم، جزاكم الله خير. الأستاذ عبد الرحمن السعودية، السلام عليكم. تفضل يا أخي.
حياك الله.
الله يبارك فيك.
في عندي سؤالين دخل الخير.
تفضل.
عن مسألة النوم بعد العصر، هل ورد أمر في النهي عنها؟
تمام.
والسؤال الثاني دخل الخير، الله سبحانه وتعالى يقول وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، هل هناك أوضاع أخرى ما يجوز الدعاء فيها؟
تمام.
والنهي عنها هذا قصد الله.
حاضر، جزاكم الله خير. معنا الأستاذ عبد الرحيم السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
أيوة أستاذ فضيلة الشيخ.
الشيخ معاك، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله.
أنا بسأل بالنسبة لل اللهم صل على سيدنا محمد، قصر الصلاة يعني.
نعم.
تقريبا قصر الصلاة يعني. أيوة. تقريبا في كم كيلو الواحد يقصر؟
تمام. في سؤال تاني؟
لا تسلم والله.
تمام، الله يبارك فيك، مع ألف سلام. شيخنا عبد الرحمن من الجزائر بيقول في شخص نزل ضيفا على آخر عنده علم وعنده دراية بالسنة والقرآن، هل يصلي إمام بأهل البيت من الرجال طبعا والنساء ولا لا يؤمنهم؟
هذا فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. فإذا كنت في بيت رجل أو في ملك لرجل كنخل ونحو ذلك فحانت الصلاة، فصاحب المكان هو الذي يصلي، هو الأحق بالصلاة، إلا أن يأذن لك. فإذا أذن لك فلا بأس. فإذا كان صاحب البيت أذن لهذا الرجل الذي عنده علم فليصلي ولا بأس بذلك.
نعم. طيب يتكلم يعني كلمة تحذير للشباب عن تعاطي المخدرات.
المخدرات نجد أنها من المواد التي ليست محرمة في شرعنا فقط بل محرمة دولية
مجرمة. نعم.
يعني مجرمة عند المسلم وغير المسلم، وهذا يدل على أن الجميع كلهم قد أدركوا خطر هذه المخدرات.
نعم.
وخطرها لا أظن أن عاقلا يخالف فيه ما دام لها هذا التأثير على عقل الإنسان وعلى بدنه وعلى مجتمعه وعلى أسرته. ومهما نتحدث عن مخاطرها وما أكثرها فإننا لا نوفيها حقها. والواقع خير شاهد، فكم من الناس الذين فقدوا عقولهم بسبب هذه المخدرات، هذا واضح وبين. كم من الناس الذين ماتوا بسبب هذه المخدرات، كم من الناس الذين اعتدوا على الآخرين بالقتل بسبب هذه المخدرات، كم من الناس الذين قاموا بالعديد من الجرائم بسبب هذه المخدرات التي تجعل الواحد يقدم على ما يقدم عليه بلا خوف ولا وجل. كم من الآفات الاجتماعية التي حصلت بسبب هذه المخدرات، مثل أن يكون الواحد اعتدى على أمه، سواء كان اعتداء بالضرب أو اعتداء جنسي، وعلى أخته وعلى بعض قريباته وعلى الآخرين. هذه كلها يعني أحداث الواقع شاهد بها. كيف لا تحرم هذه المخدرات؟ كيف لا ينهى عنها؟ كيف لا يعتقد الإنسان ضررها؟ ونجد وللأسف أن المخدرات التي تتسرب إلى بلاد المسلمين خاصة بلاد أهل السنة تكون دسيسة من قبل الأعداء. وأنا لا أتكلم بهذا لمجرد تخيل أو بكلام من عندي، بل سمعناه من بعض المسؤولين أن هناك جهات معروفة
تتبنى هذه
تستهدف. نعم. يعني مثلا عندنا في المملكة العربية السعودية كم من الجهات المعادية التي تخسر هذه الأموال. نعرف أن المخدرات غالية الثمن، لكنهم يجعلونها في مغلفات ويرسلوها عن طريق البحر لتصل إلى الموانئ ويأخذها من يأخذها. لماذا يصنعون هذا؟ يتصدقون علينا؟ ما أرسوا هذا إلا لأنهم يعرفون أن هذه المخدرات سيكون لها أثر في إفساد البلد.
الله يبارك فيك. نعم. معنا الأستاذ يوسف السعودية، تفضل يا أخي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عالي صوتك شوي بعد إذنك.
بدأ للشيخ سؤال.
تفضل.
سؤال للشيخ، يعني إذا كان الزور جمع مال مال يعني أموال وراد بها الزواج، هل الأفضل وراد منها الحج، هل يعني الأفضل يحج ولا يزوج؟ السؤال الأول.
سؤال تاني. في سؤال ثاني.
نعم
تفضل.
السؤال الثاني، اذا كان الزول عمل يعني محصية ولكن تاب، ما هي شروط التوبة اللي تنقذ عن الكلام؟ لانه بدأ التأثر هو تائب لله عز وجل، التوبة يعني ان شاء الله ما بعدها رجعة.
تمام حاضر، جزاكم الله خيرا. شيخنا عبد الرحمن من السعودية بيتكلم، هل هناك نهي عن النوم بعد صلاة العصر؟
ليس هناك شيء صحيح يدل على
في رواية فقد ذاب عقله يعني، فلا يلومن إلا نفسه.
هذه الرواية غير صحيحة، يعني من طريق رجل قال له أبي اللهيعة وهو ضعيف. وذلك كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يأخذ قسطا من الراحة بعد العصر، فلما ذكر له قال لا أدع راحتي لأجل ابن الهيعة.
الله المستعان، الله يرحمه. حضرتك بيقول وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا، هذه صفات الذي يدعو إلى الله، يدعو الله عز وجل. هل هناك أوضاع معينة لا يستحب بكيفيتها الدعاء؟
ولأن الرب جل وعلا حينما ذكر هذه الأوضاع لم يذكرها على أساس أنها أوضاع فاضلة، وإنما ذكر ذكر الحالات التي في الغالب أن المرء يكون عليها. فإذا مسه الضر يلتجئ لله جل وعلا، سواء كان قاعدا أو قائما أو على جنبه، فتجده يلجأ إلى الله جل وعلا إذا مسه الضر. لكن ماذا بعد ذلك؟ إذا زال عنه الضر رجع إلى المعصية أو إلى الشرك بالله جل وعلا.
يعني ليس تأدبا
مثل
مع
الآية التي ذكرناها قبل قليل، فإذا ركبوا في الفلك
دعوا الله مخلصين،
دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم إلى البر إذا هم يشركون.
طب يا فضلتك لو أنا متكئ وأردت أن أدعو، يعني من الآداب ممكن أن أنا أجلس معتدلا ولا أقوم أقف؟
في فرق بين الذكر، في فرق بين الدعاء.
نعم الدعاء
أي. فالذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل
أحوال.
نعم بالنسبة للدعاء، ذكر أهل العلم من آداب الدعاء أن يكون مستقبل القبلة وأن يكون متطهرا وإلى آخره. لكن لو أنه أراد أن يدعو وهو على جنبه، وحتى لو لم يكن على طهارة، فإنه لا بأس بذلك. وربما كان الدعاء في هذه الحال يوافق بابا للاستجابة، مثل أن يوافق مثلا حالة ضرورة واضطرار وصدق والتجاء إلى الله جل وعلا.
نعم.
فلا يبغي أن يفوت مثل هذه الحالات، إذا هبت رياحك فاغتنمها.
الله يبارك فيك. معنا الأستاذ يزيد من الجزائر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا أخي.
سؤال يا شيخ، هل يجوز الجمع بين الأفكار في الركوع والسجود من أفكار الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
هل يجوز الجمع في الركوع والسجود
بين أذكار الركوع والسجود؟
فضيلة الشيخ، السؤال لعبد الرحيم من السعودية يتكلم عن قصر الصلاة في كم كيلو.
أخي عبد الرحيم، بالنسبة للسفر الذي يترخص فيه فتقصر فيه الصلاة ويباح له الجمع إذا كان مضطرا للجمع، ويفطر فيه الصائم وغير ذلك من أنواع الرخص، هو ما يسمى سفرا عرفا، أن يتعرف الناس على أنه سفر، وذلك بالاستعداد له بالراحلة والزاد. وإذا ما سئل أحد من الناس أين فلان قالوا مسافر، فهذا هو السفر المعتبر. أما ما ذكر من تحديد مدة زمنية أو مسافة مكانية فإنها قد اختلفت فيها أقوال أهل العلم اختلافا، يضطرنا إلى أن نأخذ بما ذكرناه من السفر العرفي، وأن ندع هذا الذي اختلف فيه أهل العلم، لأن كل قول يمكن يكون له يعني مستمسك من دليل أو شبهة دليل، والذين قالوا به كلهم على الرأس والعين، فبعضهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم من الأئمة المعتبرين، ولذلك يصعب علينا أن نقول إن هذا القول هو أرجح الأقوال. اللهم إلا عند من يأخذ بالحيطة. فبعض أهل العلم قالوا نحن نأخذ من هذه الأقوال القول الذي فيه حيطة للدين. ما هو؟ قالوا إذا يعني سافر أو نوى الإقامة مدة 21 صلاة فما زاد على ذلك فإنه لا يعد سفرا.
نعم 21 صلاة.
21 صلاة.
المسافة بقى.
يعني نعم ما زاد عن ذلك فإنه يتم الصلاة ولا يترخص بالرخص الأخرى فلا يجمع الصلاة ولا يفطر وهلم جرى يعني لا يعد مسافرا.
والمسافة هو
بكلمة يعني المسافة. أنها عبارة عن كم يوم عن
كم كيلو أربعة, كم كيلو
أربعة مسافة. أيام هذا بالنسبة كما للإقامة. قلت القول الأحوط
أيوة.
عند بعض أهل العلم وهو الذي اختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وبعض أهل العلم الآخرين. لكن بالنسبة للذين يقولون بالمسافة المكانية يجعلونه قرابة 80 كيلو متر. ولكن الآن 80 كيلو
ما عادش
شيء يعني خاصة بين البدايه يعني على سبيل المثال بين الرياض والخرج المسافة قرابة 80 كيلو لكن الآن أصبح الخرج عبارة عن يعني حي
موصول
يعني فكيف نقول إن هذا يعد
سفر؟
كثير من الناس يعني يكون عمله في الخرج وهو ساكن في الرياض أو العكس ويذهب ويأتي. نعم
أستاذ فاتح الجزائر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أريد أن أسأل الشيخ هل في قراءة القرآن حسنات أكثر أو في سماعه؟ يعني أسمع القرآن أخذ الحسنات أكثر أو أتلو أحسن؟
تمام.
ما هو أحسن في الأجر؟
تمام. في سؤال تاني يا أستاذ فاتح؟
بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
شكرا. طيب شيخنا إذا كان الزول معاه مال هل يتزوج أم يحج؟ طبعا أخونا سوداني. إذا الرجل معه مال أنا كتبت زول زي ما هو كتب زي ما قال رجل معه مال يتزوج أم يحج؟
طيب أقول المسألة فيها تفصيل.
نعم.
فإذا كان قد حج حجة الإسلام وليس عنده زوجة وإنما هذا زواجه الأول فالأولى أن يتزوج حتى يحصن نفسه.
نعم.
لكن إذا كان لم يحج حجة الإسلام
نعم
وعنده مال يعني لا يكفي للزواج وللحج فإما أن يتحج وإما أن يتزوج. نقول إذا كنت لست مضطرا للزواج بمعنى أنك تستطيع أن تصبر حتى تجمع مبلغا يعد مهرا للزواج فالأولى أن تحج. وأما إذا خفت على نفسك من الوقوع في الزنا ونحو ذلك فقدم الزواج حتى يجتمع عندك من المال ما تستطيع أن تحج به.
نعم. طيب هو يسأل أيضا إذا كان الزول عمل معصية وأراد أن يتوب فما هي شروط التوبة؟ هو الحمد لله يقول أنه تاب يعني أقلع عن الذنب ولكن هل هناك شروط يجب أن يقوم بها حتى تقبل توبته أو ترجى التوبة؟
الشروط شروط التوبة أولا الإقلاع عن المعصية. ثانيا الندم. ثالثا العزم على أن لا يعود إليها. هناك شرط رابع لكن في بعض المعاصي مثل ما إذا كانت المعصية متعلقة بحقوق الآخرين إما بأخذ مال أو بضرب واعتداء على الآخرين أو بغيبة فإنه لا بد أن يتحلل من أصحاب الحقوق أو يوفيهم حقوقهم.
نعم.
كذلك أيضا هناك بعض الشروط الأخرى التي لا بد منها أن تكون التوبة قبل أن يغرغر.
نعم.
قبل أن تبلغ الروح الحقوق وأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها.
نعم.
هذه هي الشروط التي ذكرت.
نعم. جزاكم الله خيرا. الأستاذ ثابت من الجزائر السلام عليكم.
حال
تفضل.
الو
تفضل يا حبيبي تفضل استاذ ثابت.
لدي سؤالين للشيخ.
تفضل.
انا عايز اسال الشيخ والدي يعني توفت امه توفت جدتي يعني والدي بيسال لماذا يعوض يعني بر الوالدين؟
نعم
عند وفاة الام عند وفاة الوالدين بماذا يعوض بر الوالدين؟
طيب تمام. سؤال ثاني؟
في سؤال ثاني، سؤال ثاني أنا عايز أسأل، عندما نزور يعني الميت، عندما نزور الميت يعني هل يحس ولا ما يحس؟
هل إيه؟ يحس يشعر
عندما
يعني؟
عندما نزور يعني عند زيارة الموت هل الميت
طيب
يحس
طيب.
يشعر يعني بلقاء الإنسان اللي يزوره يعني.
تمام. شيخنا يزيد من الجزائر يسأل هل يجوز الجمع بين الأذكار في الركوع والسجود، أذكار المأثورة وغيرها؟
قل يا أخي يزيد لا، لا يصلح أن تقول مثلا في السجود سبحان ربي العظيم وتقول في الركوع سبحان ربي الأعلى، بل اجعل أذكار الركوع للركوع وأذكار السجود للسجود.
طيب فضيلة الشيخ ممكن يقرأ القرآن في السجود أو في الركوع؟
لا لا يمكن، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا.
أحسن. فضيلة الشيخ فاتح من الجزائر يسأل يقول هل القرآن، هل أقرأ القرآن أفضل لي ثوابا أم السماع، أيهما أفضل؟
بل قراءة القرآن لفظا أفضل من السماع إلا في حال، وهي حال التعلم أو في أحوال خاصة مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن مسعود حينما قال إن أحب أن أسمعه من غيري. فإذا كان يهدف من السماع التلذذ بهذه القراءة ولأنها تجلب له الخشوع وينتفع بها، فلا بأس بذلك.
أو التعلم،
أو التعلم.
ثابت من الجزائر يسأل توفيت أمه فكيف يكون برا بها وبوالديه على العموم يعني بعد وفاتهما؟
البر بالوالدين يكون أولا بالدعاء لهما والصدقة وصلة من يحبون من أقارب ومن معارف ونحو ذلك. هذه من الأمور التي يرجى بإذن الله تعالى أن تكون من البر بالأبوين بعد وفاتهما. ومثل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. فالابن إذا يعني استطاع أن يجعل الأجر يمشي لوالديه من خلال هذه الأمور الثلاثة فهذا من البر بهما.
طيب حضرتك حينما يزور الأموات هل يشعرون به؟ هل يردون عليه السلام؟
بالنسبة للميت في قبره ربما أن الله جل وعلا جعله يعرف من يزوره ومن يسلم عليه. طبعا هذا غير النبي صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم فهو يعرف من يسلم عليه
ويرد عليه
كل نعم كل من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا يرد على نبينا صلى الله عليه وسلم روحه فيرد على من يسلم عليه. لكن بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون هناك من يعرف من يزوره من أقربائه ممن يسلم عليه والله تعالى أعلم.
نعم. الأستاذ يوسف السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك الشيخ؟ طيب
الله يبارك فيك، تفضل
الشيخ. عندي سؤال أزلة عدة أزلة يعني كل قديم.
تفضل.
السؤال الأول، عند رجل يعني شاهر بالمحصية وهو متزوج والحمد لله له أبناء يعني بنت ولد، ولكن مشاهر بالمحصية يعني حتى يقول ونصحت يا أخي اكتوب لله عز وجل والله ما أريد منك إلا التوبة لأن هذا العمل خطير علينا وعليك على نفسك. فقال ورده يقول يا شيخ يقول أنا ما بتوب. يا أخي ليش ما بتوب؟ يقول والله أنا شغل هذا ما أقدر أخليها يعني دين على عياذ بالله. ونصحته ونصحته وهو طيب. غريب لي مش لأنه غريب يعني غريب لي شديد يعني ما
الله المستعان. السؤال الثاني،
السؤال الثاني رجل يعني بيتعمد العادة السرية والعياذ بالله ونصحته فهل هي يقول لي يعني أنا ما أقدر أتخلى لأنه ما عندي زوجة وكلام يعني هي زي اللي قلت له تزوج أنا عينة
السؤال
العادة ما أقدر أخليها.
تمام. السؤال الثالث،
السؤال الثالث رجل عنده وساوس وهرية يعني عنده وساوس الصلاة يعني وسوس أحيانا يلقى خمسة ثلاثة شك
عنده شك فيه
عنده وسوس في الصلاة. والسؤال الرابع رجل دعته والدته قالت له إذا ما جيت ما رجع عليه، يعني إذا لازم تجيب هو مضطر للعمل هنا في المملكة، فهل يجيب يعني رضا الوالدة ولا حد لها زمن قالت لا تجي الآن وهو محتار يعني بين الكفيل، فهل يترك العمل تماما ويمشي رضاة الوالدة ولا يصبر شوية ويجوز الناس ولا كيف؟
تمام، جزاك الله خير. في حاجة تانية؟ عوض من الإمارات، أستاذ عوض.
نعم
أستاذ عوض.
نعم
الله ينعم عليك، تفضل. تفضل يا أستاذ عوض.
أخوي بسأل يعني. نعم
يا أستاذ عوض.
أخوي بسأل عن أنا مسافر في ألمانيا، أقول لك أنا مسافر في ألمانيا الحين موجود
في ألمانيا. طيب مش ماشي، تفضل.
هل أصلي قصر يعني ولا
تصلي قصر؟ يعني حضرتك من الإمارات وفي ألمانيا الآن. ألمانيا 80 كيلو. أستاذ عوض لو سمحت بس وطي التلفزيون خالص واسمعنا من الجوال. طيب عموما احنا عرفنا برضو السؤال. طيب شفنا الأستاذ ثابت قلنا الإجابة. يوسف من السعودية، رجل يعصي الله عز وجل وهو متزوج عنده أولاد ويصر على ارتكاب الفاحشة.
يعني هذا ليس له إلا التوبة، يعني نحثه على أن يتوب ويقلع من فعل هذه الفواحش قبل أن يفجأه الأجل.
نعم.
ونذكره بأن يعتبر بأحوال الآخرين.
نعم.
فالموت لا يفرق بين صغير وكبير، ولا غني وفقير.
نعم.
ولا بين شريف ووضيع.
نعم.
فالموت يأتي بغتة، وهو يرى كم من الناس الذين خرجوا من بيوتهم على أمل أن يعودوا فلم يعودوا لبيوتهم، كم من الناس الذين أمسوا على أمل أن يستقبلوا صباحهم في أعمال وخطط خططوا لها وأتاهم الأجل وهم في فرشهم، إلى غير ذلك من الحالات. فكيف لو فجاءك الأجل وأنت مصر على هذه المعاصي؟ كيف ستلقى الله جل وعلا؟ والميت يبعث على ما مات عليه، فكيف لو أنك قبضت روحك وأنت تمارس هذه الفاحشة؟ هل ترضى أن تحشر يوم القيامة وأنت تمارس هذه الفاحشة؟ إذا سألك الله جل وعلا عن أفعالك بماذا ستجيب؟ إذا عرضت صحائفك على الله جل وعلا كيف ستلقى الله جل وعلا وأنت مصر على هذه الفواحش؟ أنا أحس أن قلوب بني آدم أحيانا يصيبها من الغفلة ما يجعلها أو يجعل الواحد كالسكران، وإلا لو أن المرء أتاح لنفسه فرصة تأمل ومحاسبة للنفس والوقوف الصادق معها وتفكر في مآله وماذا سيقدم عليه ولماذا فعلت هذا وماذا بعد ذلك، فإن المرء إذا خلى مع نفسه مثل هذه الخلوات الصادقة لابد أن يرجع إليه عقله. هذا إذا كان الله جل وعلا منحه عقلا سليما. أما من قدر الله جل وعلا عليه الشقاء فمن يضل الله فما له من هاد. لكن نحن نقول لمثل هذا الشخص الذي ابتلي بهذه المعاصي أفق وارجع إلى ربك والذكر والتعظ قبل أن تكون عبرة لغيرك. احمد الله جل وعلا أن جعل غيرك عبرة لك ولم يجعلك عبرة لغيرك، لكن أخشى ما نخشاه أن تكون أيضا أنت من العبر التي جعلها الله في هذه الحياة.
أستاذ عوض السلام عليكم. تفضل.
يا الله أقول لك مشان صلاة القصر يعني. أنا الحين موجود في ألمانيا.
كويس.
وأصلي قصر، هل علي صلاة جمعة يعني ولا لا؟
عليك صلاة جمعة؟
أقول لك أنا موجود في
تمام سمعنا حضرتك في ألمانيا صح؟ نعم.
يا أخ عوض.
القصر.
أخي عوض تسمعني؟
أستاذ عوض.
أيوه نعم.
تسمع؟
اسمع الشيخ.
نعم أسمع.
أنت لست مقيم في في ألمانيا ولكنك
مقيم يعني مد غير معروف يعني
هي ذهب لعلاج أو لكذا صح؟
علاج
إذا أنت مسافر. فبإمكانك نعم. أن تقصر الصلاة.
طبعا.
إيه اقصر الصلاة ما في بأس، لكن لو صليت مع الجماعة فهو خير لك وأفضل.
الجمعة.
والجمعة لو صليت مع الناس الجمعة أفضل وهو خير لك.
تمام يا أخ عوض. تمام. معنا الأستاذ عبد الباسط من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
نعم يا أخي، أنا أسأل عن نحن هنا في المسجد، إذا دخل مصلي يعني تاب جديد نعطيه يعطيه الإمام جائزة يعني سرا، يأخذه إلى المكتب فيعطيه جائزة، هل هذا جائزة؟
جائزة يعني كتاب مثلا أو شريط؟
نعم، كتاب أو مصحف أو.
تمام. في سؤال تاني؟ تمام. في سؤال تاني؟
نعم.
في سؤال تاني؟
لا يا أخي بارك الله
فيك. طيب. الله يبارك فيك. تفضل. شيخنا رجل عنده وسواس، يعني يصلي ولا يدرك، صلى أربعا أو خمسا أو ثلاثة أو ما.
بالنسبة للذي عنده وسواس قلت مرارا أننا ننصحه أولا بالعلاج، لابد أن يعالج مثل هذا الوسواس ولا يستنكف. بعض الناس يعني يستعيب أن يعرض نفسه على طبيب نفساني ويظن أن هذا من الاحتقار والإهانة له. فالاحتقار والإهانة يا أخي أن تستمر في هذا المرض وتكون عرضة للسخرية من قبل الناس الذين يرونك على هذه الحال، لماذا لا تبادر بالعلاج؟ يا أخي الوسواس مرض مثل بقية الأمراض، مثل مرض السكر، مثل أمراض الأخرى، ليس عيبا، هناك عيادات نفسية خصصت لمثل هذا الشيء. أما بالنسبة للحكم الشرعي فنحن ننصحك بأن لا تلتفت لهذه الوساوس، وعليك أن تتجاهلها ولا تلتفت لها مطلقا، وإذا أعطيتها حجما فإنها ستزيد معك بمقدار ذلك الحجم الذي تعطيها إياه، فكلما أوغلت كلما ازدادت معك هذه الحالة. ومن المعروف أن الذين يكون معهم بعض هذه الوساوس تكون أحوالهم في البداية أفضل بكثير من أحوالهم في النهاية، والسبب أنهم استجابوا لهذه الوساوس في الأول فأخذت تزيد شيئا فشيئا حتى بلغت ما بلغت. من الناس من يكون عنده بعض الوساوس الخفيفة في الصلاة فيستمر حتى يترك الصلاة مع الجماعة، وبعد ذلك يترك الصلاة بالكلية، ما عاد يصلي، كله بسبب الاستجابة لهذه الوساوس. لكن من يتدارك ويرعوي ويفكر بعقل ويمتثل للناصحين ويرزقه الله تعالى تواضع، فإنه يبادر بالعلاج ويتخذ الأسباب التي تكون سببا في شفائه بإذنه تعالى.
أبو عبد الرزاق الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
بارك الله فيك، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، هل طريقة الأشاعرة الذين هم الآن حاضرين هل هي على السنة أم لا أم غير السنة؟
تمام. السؤال الثاني.
والثاني، هل يجوز أن نخرج في سبيل الله مع الجماعة 40 و14؟ وبارك الله فيك.
تبليغ يعني؟ طيب.
هل يجوز الخروج مع الجماعة تبليغ 40 و14؟
تمام. حاضر. الأستاذ طيب من الجزائر.
السلام طيب. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ.
الله يبارك فيك يا أخي.
الله يبارك فيك يا شيخ. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم التسويق الهرمي؟
ما حكم إيش؟
الشبكة التسويق الهرمي. هذا شيء معروف أعتقد.
طيب.
واضح من الفريق صح؟
لعني.
السؤال الثاني هو، ما حكم استخدام الآلات البشرية في الإنشاد؟
إيش؟
حكم إيه؟ استخدام إيه؟
الآهات البشرية.
الآهات.
في
الإنشاد. يا الهمنج.
نعم.
الآهات.
البشرية في الإنشاد.
في الإنشاد.
نعم.
حاضر. شيخنا نبدأ. والدته يعني دعته وهو في مناوبة وهو في عمل أن يأتي حالا، هل يترك
العمل ويذهب إلى والدته أم يصبر حتى ينتهي من عمله وهو محتاج العمل؟
نعم، أقول إذا كان بالإمكان أن يسترضي والدته وأن يقنعها فهذا هو الأفضل والأولى، جمعا بين بره بوالدته وطاعته لها وبين أن لا يتضرر في دنيا. لكن لو فرضنا أن والدته أصرت عليه بالمجيء، فنقول إذا كان بإمكانه أن يأتي ولا يترتب على ذلك ضرر عليه فإنه يجب عليه أن
أو ضرر بسيط يعني خصم يوم أو نصف يوم.
لا لا لا, لا أظن القضية يعني قضية خصم، لو كانت قضية خصم لقلنا يجب عليك أن تبر بوالدتك، ولكن قد يكون ضرب عقدا مع صاحب العمل. يعني هو الظاهر من كلامه أن والدته في السودان وهو في السعودية، فإذا كان عقد عقدا مع صاحب العمل، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فصاحب العمل لا يجوز له أن يترك العمل، ولو أنه أراد السفر لما أتح له الفرصة، فهذا ليس في مقدوره، ويجب على والدته أن تتفهم مشكلته وظرفه ولا تلجئه إلى الإثم بشيء لا
يستطيع.
نعم. فالمهم يجتهد مع والدته لعل الله جل وعلا أن يهديها، لكن إذا أصرت وربما كانت محتاجة له فإن عليه أن يجتهد في طاعتها بقدر الإمكان.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، يعني حينما يدخل كل مصلٍ أو كل مصلٍ جديد نعطيه هدية أو جائزة
مصلي؟
لو واحد جاء المسجد، هذا سؤال يعني، فيعطوله مصحف، يعطوله كتاب، يعني باب تأليف قلبه وتحبيبه في المسجد وفي الصلاة، هل يجوز؟
إذا كان هذا من باب التشجيع على الصلاة، يعني هناك ناس مثلا مقصرون في الصلاة أو في الصلاة مع الجماعة ويستحثهم بهذا الفعل، فهذا جائز بل أمر يعني جيد.
نعم. إيه
نعم. أما إذا كان هؤلاء الناس يصلون ولكن ربما صلوا في مسجد آخر ونحو ذلك، فيعطيهم ليصلوا معه في مسجده، فهذا لا ينبغي.
من باب يعني بيشجع،
من باب يعني أنه مثلا يدعوهم مثلا لترك المساجد التي يصلون فيها والتي عند بيوتهم. نعم. ويأتون لهذا المسجد. نعم. فهذا لا ينبغي مثل. نعم. هذا الفعل.
نعم. الأستاذ حميد من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين الله يخليك.
تفضل يا أخي.
أنا أعمل كسائق. هل أقطع مسافة 300 إلى 400 كيلومتر في اليوم؟ نعم.
نعم تفضل.
هل يذكروني التقصير في الصلاة؟
حضرتك 300 كيلو أو 400 في البلد. نعم. نفسها في يعني مثلا سائق تاكسي
في نفس البلد، يعني بين مدينة
سائق تاكسي مثلا في نفس البلد. تمام. نعم. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، هل يمكنني أن أصلي سنتي الفجر بعد صلاة الجماعة بعد صلاة الصبح جماعة؟
تمام حاضر.
شكرا.
العفو. شيخنا، هل الأشاعرة من أهل السنة؟
الأشاعرة يتفقون مع أهل السنة في أكثر. نعم. مسائل العقيدة، ويختلفون معهم في بعض المسائل، وبالتالي فإنهم يعدون من حيث العموم من أهل السنة.
نعم.
يعني إذا أطلق أهل السنة بالمعنى العام في مقابل مثلا بعض الفرق المناوئة كالرافضة، فإذا قيل أهل السنة في مقابل الرافضة فإن أهل السنة يدخل فيهم الأشاعرة، كذلك إذا قيل أهل السنة في مقابل الخوارج فأهل السنة يدخل فيهم الأشاعرة، أهل السنة في مقابل المعتزلة يدخل فيهم الأشاعرة، بمعنى أنهم يشتركون مع أهل السنة في معظم هذه العقائد التي يختلفون فيها مع. نعم. هذه الفرق الأخرى. أما إذا جئنا للتحديد مثل أن نتكلم على مسألة الصفات، ففي ما يتعلق بالصفات أهل السنة يختلفون مع الأشاعرة في الصفات. الأشاعرة منهم من يثبت 7 صفات ومنهم من يثبت أكثر، لكن لا يثبتون كل الصفات التي يثبتها أهل السنة. فهنا نستطيع أن نقول إن أهل السنة يكونون في هذه الحال في الدائرة الضيقة التي ليست بالمعنى الواسع الذي في مقابل الفرق الأخرى، والله تعالى أعلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. أبو حسين من السعودية، السلام عليكم أبو حسين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
سؤال الشيخ الله يبارك فيك، إلى متى يلزم الأب النفقة على ابن العاق؟ إلى السن متى يعني شرعا؟
النفقة على الابن العاق؟
نعم.
تمام.
شكرا.
الأستاذ أشرف من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، تفضل يا أخي.
ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
الشيخ يسمعك.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو تكرمت بس حبيتك توجه كلمة للإخوان المقيمين في المملكة، وبالأخص اللي هم غير المسلمين، اللي هم يعني للكثير اللي عنده عمالة غير مسلمين، إنه يرقق قلب الإسلام ويعامله معاملة طيبة، عسى الله أن يتقبل ويأسلم، يعني يرجع يجي من بلده بغير الإسلام ويرجع مسلم بإذن الله تعالى.
جزاكم الله خير. حاضر، نختم بقى إن شاء الله. شيخنا، هل يجوز الخروج مع جماعة تبليغ أو غيرها 40 يوما أو 30 يوما أو أسبوع تحديد؟
الدعوة إلى الله لا ينبغي أن تكون مقصورة على فئة دون فئة، بل الجميع ينبغي أن يكونوا دعاة إلى الله، كل بحسبه. فالمرء في عمله، في سوقه، في مكتبه، في بيعه، في شرائه، في قيادته للسيارة، في مروره في الطريق، في كل شأن من شؤون حياته ينبغي أن يكون دعوته تتحرك.
نعم.
وليس هذا مقصورا على الخروج لا 3 أيام ولا أسبوعا ولا شهرا ولا 40 يوما ولا 4 أشهر ولا غير ذلك. تحديد هذه المدد ليس عليه دليل شرعي.
نعم.
ونحن أنا أنصح إخواننا من جماعة التبليغ أن يتقوا الله جل وعلا وأن يلتزموا بالسنة ويأخذوا بالدليل، وأن يجب أن تكون أعمالهم على وفق الدليل.
نعم.
وأما الاجتهادات الواسعة والاستدلال ببعض الأدلة في غير موضعها فهذا لا يجوز، لأن هذا يفتح علينا باب التأويلات الباطنية ويعطي الفرصة للآخرين كالرافضة وغيرهم لتسويغ ما هم عليه من الأدلة التي يستدلون بها. فهناك من يستدل ل3 أيام بقول الله جل وعلا قال تمتعوا في داركم 3 أيام والخروج 4 أشهر فسيحوا في الأرض 4 أشهر.
نعم.
يا سبحان الله، أين هذا من ذاك؟
نعم.
يعني هل بلغ السفة
غير موضوع،
هل بلغ السفة إلى أن يستدل بآية فيها إمهال
للعذاب
في فئة العذاب لمدة 3 أيام ونستدل بها للخروج
على الطاعة؟ نعم.
يعني هذا أمر عجيب. أو إتاحة الفرصة للكفار في جزيرة العرب بأن أمامهم 4 أشهر. نعم. ليسلبوا أو يتركوا جزيرة العرب ونستدل بهذا على الخروج في يعني. نعم. الدعوة، هذه الاستدلالات استدلالات غير صحيحة ولا يقول بها أحد. نعم. من أهل العلم الذي عنده مسكة من عقل.
نعم.
وعلم.
نعم.
لذلك أنا أقول جماعة التبليغ احرصوا على الدليل، اطلبوا العلم الشرعي، وكونكم تحرصون على الدعوة إلى الله جل وعلا في سائر بقاع العالم هذا شيء تحمدون عليه، ولكن ليكن عملكم على وفق السنة.
نعم. أحسنت فضل الشيخ. يعني 6 أسئلة ب6 دقائق. فضل الشيخ، ما حكم التسوق العربي
تقريبا؟ الهرمي
اللي هو في
النت، العربي الهرمي
هو ايش العربي؟
لا، الهرمي. التسويق الهرمي هذا عبارة عن خدعة
للشجرة.
نعم، هو التسويق الشبكي. هذا لا يجوز لأنه ليس فيه سلعة حقيقية. حتى ولو كان هناك من يجعل فيه سلعة حقيقية فإن هذا مجرد يعني خداع وتحليل، ولذلك هو محرم دوليا يعني ليس فقط شرعيا.
نعم.
يعني نعم المجرم في الدول الغربية نعم. وفي غيرها.
نعم.
ومن ينتهج مثل هذا الأسلوب قد يستغل مثلا أنظمة بعض الدول الضعيفة أو الدول التي لا ترعوي
نعم.
لمثل هذا فيكون له موطئ قدم في تلك الدول. لكن على كل حال المهم للأخ السائل ولكل من يسمع أن مثل هذا التسويق لا يجوز، ولا بد أن يكون التسويق لشيء فيه سلعة حقيقية وتكون هذه السلعة فعلا يحتاجها الناس، ولا تعطى أكثر من ثمنها، ولا يكون الهدف مجرد تجميع هذه الخيوط الشبكية نعم لتشكل هذا
بس التنظيم. بس حضرتك أنا قلت العربي ليه؟ لأن أنا في بعض الإعلانات تقول أن هناك بعض التسويق أو بعض صور من التسويق عربية يعني في المملكة في مصر في كده فموجودة يعني عربت، فقلت ربما يكونوا يعني بيتحايلوا مثلا بأدلة أو كلام.
لا هو فعلا كان نطقه بها يشبه أن تكون العربي لكن هو مقصده الحرمي.
طيب ما حكم استخدام الآهات البشرية في الإنشاد؟
الآهات البشرية هذه لعبة من لعب الشيطان على بعض الناس وللأسف، فالله جل وعلا حينما حرم الملاهي والأصوات المطربة لم يحرمها من شيء معين، وإنما كل ما يوقع هذا الإطراب ويلهي فهو محرم، سواء كان بأصوات بشرية أو بأوتار
نعم.
تصنع من مثلا
العود ليس يعني مادته ليست حرام
نعم يعني نعم. من النايلون أو من غيره فكل هذا محرم، يعني كل ما يفضي إلى هذا الإلهاء وهذا الإطراب والصد عن ذكر الله فإنه نعم. كله نعم. محرم. أما أن يكون بعض الناس يعتقد أنها إذا كانت بأصوات
بشرية
تصبح تشابه وأحيانا لا تستطيع أن تفرق بينه، لا صحيح. تستطيع أن تقول صحيح. هذا صوت بشري وهذا صوت آلة أبدا، الكل واحد فيا سبحان الله يعني مثل هذا التحايل يجب أن ينظر فيه المرء إلى المقاصد مقاصد الشريعة في مثل هذا
ومآلاته
نعم فمقاصد الشريعة في هذا المنع من هذا الإلهاء الذي يجعل القلب يصد عن ذكر الله
نعم.
وعن الصلاة ويشتغل بهذه نعم. الأمور الملهية.
نعم. فضيلة الشيخ سائق يقول أنني يعني أسير بالسيارة حوالي 300-400 كيلو بس في نفس البلد، يعني سائق تاكسي أو كذا في نفس الرياض مثلا أو في نفس
معروف.
المحافظة
طيب.
هل يكسر؟
طيب أنا سأسأل الأخ السائل سؤالا، لو أن شخصا يتقدم خطوة ويتأخر أخرى
بالسيارة
وإذا جمع لا عند بيته عند باب بيته
طيب.
وإذا جمعنا هذه الخطوات بلغت 300 كيلو يعني هل يكون مسافرا؟ هذه مسألة معروفة لا أظن تحتاج إلى سؤال. فما دمت في البلد نفسه فأنت غير مسافر حتى ولو مشيت 1000 كيلو في
اليوم. هل يمكنني أن أصلي الصبح بعد سنة الصبح بعد صلاة الصبح أو الفجر في جماعة؟
لا بس يعني إذا كان الإنسان يخاف أن تفوته لو أخرها إلى بعد طلوع الشمس فلا بأس أن يصليها بعد صلاة الفجر، لكن إذا أمكنه أن يصليها بعد طلوع الشمس فهذا أفضل.
نعم. متى يعني السن الذي يلزم الأب الإنفاق على الابن العاق؟ يعني حدود السن.
أولا بالنسبة للعقوق يجب على الأب أن لا يتحدث بهذا المنطق مع ابنه، فالعقوق له أسباب.
نعم.
من الأسباب أن هذا الأب يمكن يكون عاقا بأبيه
حسنت.
فعاقبه الله بالمثل.
نعم.
من الأسباب سوء التربية، يمكن أن هذا الأب لا يحسن تربية هؤلاء الأبناء. ومن هذه الأساليب التربوية غير الناجحة القسوة، فإذا كانت تربية الابن دائما على الأمر والتقريع والتوبيخ ونحو ذلك فلا نستغرب أن يكون الابن عاقا. لكن إذا كنت تربي ابنك تربية فيها اتزان بالترغيب والترهيب، تجعل ابنك يحبك من خلال بعض الأشياء التي توفرها له فتكتسب حبه. أما لو كان الابن لا يعرف من أبيه إلا مثل ما يقال تحمير العين والضرب والتعنيف ونحو ذلك، فإنه بلا شك سينشأ عاقا، لأنه لم يعطه الأب فرصة لمحبته ومودته. صحيح. وهلم جرى. لكن قد يكون هناك بعض الأبناء الذين استزلهم الشيطان حتى مع حسن تربية الأب، إلا أنه ساءت نشأته وساءت أخلاقه وساء سلوكه حتى صار عاقا. فهل يجب على الأب أن ينفق عليه في سائر أحواله؟ نقول النفقة في هذه الحال تكون واجبة على الأب إلى أن يكون قادرا على القيام بنفسه. فربما كان قادرا من سن البلوغ فيقول له اذهب واطلب الرزق بنفسك، فأنت الآن رجل مثل بقية الرجال. وربما كان هذا الأب مع عقوقه مثلا معاقا أو لا يستطيع التكسب، فعليه أن ينفق عليه والله تعالى.
طيب فضل الشيخ آخر كلمة للمقيمين أو لأصحاب العمالة اللي معهم عمالة غير مسلمة، يعني الأخ ينصح أو يقول نصيحة لهم في دعوتهم والتأسي بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مع العمال ليكونوا يعني سبب في هدايتهم.
أنا قلت قبل قليل أنه يجب على المرء أن يكون دعوة تتحرك في سائر يومه وفي كل شأن من شؤون حياته، في مكتبه، في سوقه، في بيعه، في شرائه، في كل شيء. كذلك أيضا أصحاب الأعمال من مؤسسات وشركات وبيوت عندهم مثلا خدم وسائقين وهلم جرى، فربما كان هؤلاء غير مسلمين. فنقول ينبغي أن يكون المسلم حريصا على الخير، أولا على نشر الإسلام، ثم على كسب الأجور، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. تصور أن هذا الرجل أو هذه المرأة أسلم أو أسلمت بسببك، كل ما يعمل من الأعمال الصالحة يطولك من مثل أجره، بل ربما كان هو سببا في إسلام عدد من الناس. فبعضهم يكون نشيطا في الدعوة إلى الله جل وعلا
فيكون في ميزانك،
فيكون هذا في ميزان حسناتك، فلماذا تزهد في هذه الأجور؟ ثم إنه يجب على المسلم أن يكون عنده شخصية متميزة عن غيره من الناس. المسلم يجب أن يضمر الخير للآخرين، يحب الخير للآخرين، يشفق على الآخرين، يتحسر أن يكون هذا مات على الكفر. وموته على الكفر يعني أنه من أصحاب النار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذلك الشاب اليهودي يزوره في بيته وهو في اللحظات الأخيرة، فدعاه إلى الإسلام، فهذا الشاب التفت إلى أبيه يعني مثل الذي يستأذنه، فقال أطع أبي القاسم. فتشهد الشهادتين، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا الشعور الذي عند نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب أن يكون عندنا. أما ذاك الشخص الذي لا يبالي بشعور الآخرين ولا يبالي بالناس هلكوا أو لا، فهذا إنسان سلبي. وليست هذه من صفات المؤمن والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا فضل الشيخ على علمك ووقتك. كما أشكركم إخوان المشاهدين والمشاهدات على حسن استماعكم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.